أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار ويقول يا رسول ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في الإخلاص لله سبحانه تبارك وتعالى، العمل الذي يقبله الله سبحانه. كم من إنسان يعمل أعمال هي في ظاهرها أمام الناس أعمال صالحة، ولكن لوجود نقص في هذه الأعمال، لوجود خلل فيها، لا تقبل هذه الأعمال. فهنا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، بيطلب حاجتين، غزا في سبيل الله عز وجل، يلتمس الأجر من الله، ويلتمس أن يذكر في الناس، يعني أن يقال هو شجاع، هو بطل، هو مقدام، هو جريء، هو يلتمس ذلك، عايز الأجر من الله وعايز الذكر في الدنيا. الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له، يعني أخذ ما يريده من الدنيا، هذا الذي له فقط، ما فيش حاجة اسمها عايز من الله ومن الناس. فالله غني عن الشركاء سبحانه وتبارك وتعالى. تريد من الله ومن الناس؟ لا، خلي الناس تنفع، خذ من الناس فقط، ليس لك عند الله شيء. فالرجل كرر السؤال ثانيا وكرر السؤال ثالثا وكأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج أن يوضح له النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم به، فأعطى له قاعدة عامة يفهم بها، أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، هذا العمل المقبول عند الله، غير ذلك لا يقبله الله سبحانه. العمل الخالص يعني العمل الذي يخلصه لربه سبحانه، لا يشوبه شيء لغير الله عز وجل، عمل خالص أخلص فيه العبد لربه سبحانه، طلب به وجه الله فقط، لم يطلب شيئا آخر مع رضا الله سبحانه، هذا العمل المقبول. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه، ابتغي يعني صاحب العمل ابتغى به وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. مما يوضح هذا المعنى ما رواه البزار عن الضحاك بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، أنا خير شريك. إن هنا الناس فلان شريك لفلان، الاثنين في شركة يتحاصان، كل واحد يطلب الحصة التي له، ولكن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك. وهل له شريك؟ حاشا له سبحانه تبارك وتعالى. ولكن المشركين يشركون بالله ويجعلون له شريك. طيب أنتم جعلتم لي شريكا، خلي العمل كله للشريك، ليس لي منه شيء، لا أخذ منه شيئا. فيقول هنا: فمن أشرك معي شريكا فهو لي شريكي، يعني لهذا الذي أشركته معي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، كان خالصا له وحده. ولا تقولوا، يؤدبنا ويعلمنا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا تقولوا: هذه لله وللرحم، هذه لله وللرحم. ما ينفعش تشرك بين الله وغيره سبحانه، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. يعني إنسان يقول إنه بأعمل هذه أو أعمل هذا العمل أبتغي وجه الله سبحانه، وكمان علشان الرحم يعرفوا أن أنا بأصلهم وأعمل كذا، لا، خلي الرحم يعرفوا وخلاص على ذلك. أنت تعمل تطلب وجه الله عز وجل، حين تصل الرحم تطلب بذلك وجه الله سبحانه، لا تطلب الإحسان منهم، لا تطلب المكافأة منهم والجزاء منهم، إنما تطلب الجزاء من الله سبحانه. ولا تقول هذه لله ولوجوههم. إنسان يعمل عمل فيقول له واحد العامل ده عشان ربنا وعشانك عشانك, يقول لك لا خليه عشانه هو بس, مليش حاجة في هذا الشيء. يرفض الله سبحانه مثل هذا العمل الذي يشرك فيه معه سبحانه. قال فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. كل ما يكون من عمل وكل ما تنسبه من شيء إذا ذكرت الله فلا تذكر غيره معه سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان الذي ينعم عليه بنعمة يقول ربنا أنعم علي بنعمة, هذا جميل, ولكن حين يقول ربنا اداني وانت اديتني, هذا لا يليق أبدا أن يقال وأن يذكر أحدا مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما العطاء من الله سبحانه الذي أعطاك ووفق غيرك أن يعطيك. ولا يمنع هذا أن تشكر من أحسن إليك. الشكر على النعمة, وفي الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكر النعمة, تشكر جزاك الله خيرا أعطيتني كذا, ما نمت علي بكذا, ولكن حين تذكر وتقول الله أعطاني وفلان أعطاني, هنا لا يليق أنك تذكر فلانا مع الله سبحانه. إنما تذكر الله وحده سبحانه حين تذكره ولا تشرك به غيره. كذلك علمنا النبي صلى الله وسلامه عليه في الحديث في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعلم أصحابه اللي هاجر من مكة إلى مدينة هاجر لمين؟ هاجر لله سبحانه ينتظر الأجر من الله. هاجر من أجل الدنيا, هاجر من أجل فلان عشان يتزوجها, وكانوا يتحدثون أن رجلا هاجر للمدينة يطلب امرأة اسمها أم قيس, فقال أنا مهاجر ولكن حقيقة الأمر هو جاي لهذه عشان يتزوج فلان هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث له ولغيره, الذي هجرته لله عز وجل يطلب الأجر من الله فقط هذا هجرته لله ورسوله, يعني هجرة تامة كاملة. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها خلاص بس سيئة الهجرة لهذه المرأة والهجرة لهذه الدنيا. فيعلمنا الإخلاص صلوات الله وسلامه عليه. ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى المدينة رفض هدية أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر الصديق محضر بعيرين, واحد له واحد للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يركب عليه مهاجرا. الهجرة عمل خالص لله سبحانه وعبادة خالصة. فلما أبو بكر الصديق أعطى هذه الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم يركب عليها, قال بالثمن, بالثمن أدفع ثمنها. فقال يا رسول الله هي لك, هدية مني لك. فقال بالثمن لي يرجو أن تكون الهجرة لله وحده نفقتها كلها من معه, من نفقته صلوات الله وسلامه عليه, ليس من عند غيره. فلذلك قال بالثمن ودفع ثمنها صلوات الله وسلامه عليه حتى تكون الهجرة لله وحده, ليس لله سبحانه وتبارك وتعالى فيه مشاركة أو أحد ساعد في هذا الشيء. وإن كانت المساعدة في مثل ذلك مقبولة, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن ما فيش حد يبقى له منا عليه في هجرته إلا الله وحده لا شريك له. من الأحاديث التي جاءت في ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم, هو اللي خلقها, هو اللي جعل هذا قويا وهذا ضعيفا, هذا طويلا وهذا قصيرا, هذا غنيا وهذا فقيرا, الله الذي جعل ذلك. يبقى لن ينظر إلى الشيء الذي هو سبحانه تبارك وتعالى جعل العباد في هذه الخلقة, الله الذي أراد ذلك سبحانه تبارك وتعالى. والله أراد من العباد الطاعة, هنا أراد ووفق من شاء سبحانه تبارك وتعالى ولم يوفق من شاء, فهنا جعل لك التكليف في طاعتك الله سبحانه تبارك وتعالى. هل تطيع الله؟ ينظر إلى قلبك, هل هذا العمل لله ولا ليس لله سبحانه تبارك وتعالى. إن كان لله سبحانه فليست عليك نتيجته, أنت تعمل العمل لله والنتيجة من الله سبحانه وعلى الله سبحانه تبارك وتعالى, نتيجة عجيبة وعظيمة جدا. وانظر لقوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي رواه أحمد وغيره, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر, الدنيا لأربعة نفر, المعنى ان اللي بيعمل فيها مش هيخرج عن هؤلاء الأربعة المذكورين. قال عبد احد هؤلاء رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. فهذا بأفضل المنازل. رجل أعطاه الله مالا وعلما، المنة من الله والفضل من الله سبحانه. طيب وإيه ذنب بالآخر اللي ربنا فقره وما معلموش؟ إيه ذنب بهذا الآخر؟ إن كان أخذ بالأسباب أسباب العلم الشرعي خلاص عمل ما عليه والتوفيق من الله سبحانه. ولكن هنا شيء آخر وراء ذلك، يا ترى في قلب هذا الإنسان إيه؟ إيه في قلب هذا الإنسان؟ كم من إنسان يحاول ولا يصل، يحاول ولا يصل، يحاول يحفظ القرآن ما يعرفش يحفظ، يحاول يحفظ القرآن ما يعرفش، غيره مشى معاه خلال سنة سنتين خلص وحفظ وأتقن وهو قاعد لسه في أول سورة مش عارف يعديها. نفسه يكون مثل هذا الإنسان لكن مش قادر. هنا هل ربنا يضيع أجر هذا الإنسان؟ ربنا ابتلاه بهذا الشيء إنه ما يقدرش عليه. ربنا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه تبارك وتعالى يوم يقول لك بنيتك، بنيتك مش أنت بتحاول تعمل هذا الشيء؟ اسمع هنا، يقول وعبد رزقه الله، أو قال وعبد لم يعطه الله عز وجل مالا ولا علما، لم يعطي. يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله. هذا العبد الأول رجل عالم ورجل عنده مال عظيم جدا أعطاه الله وفتح عليه في العلم وفي المال. الآخر لم يعطيه الله عز وجل، لا هو مثل هذا في العلم ولا في المال، ولكن النية يقول يا سلام لو ربنا اداني زي فلان ده أنا أعمل أكثر من فلان هذا من اللي أعمله وأنا أنفق في سبيل الله. ويعلم الله صدق هذا الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجل سواء، في الأجل سواء. الذي أعطى هذا الله عز وجل، أعطى لفلان هذا مالا كثيرا وفتح عليه من العلم وضيق على هذا الآخر، ولكن هنا ضيق عليه يحرمه؟ لا، لا يحرمه. لك عندك قلبك، نيتك، إخلاصك، أطلب من الله عز وجل والله يعطيك. ما قالش الجنة لذا بس، الجنة ما هيش ضيقة عشان يجعلها لهذا دون غيره، لا، الجنة لكم جميعكم إذا عملتم لله سبحانه وتبارك وتعالى. النتيجة ليست عليه، إنما خذ بالأسباب وبالعمل. وعكس هذه المسألة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يقول وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، بأخبث المنازل. رجل معه مال كثير جدا ومع ذلك لا يعرف حقه، لا يريد أن يعرف حقا لصاحبه، لا يعطي الحق لصاحبه، لا يخرج زكاة ماله، لا يتصدق، لا يصل الرحم، لا يعمل المعروف. يبقى هنا المال كان مضرة على هذا الإنسان، هذا بأخبث المنازل، أخبث المنازل. ورجل آخر لم يرزقه الله مالا ولا علما، هنا عكس الأولان، ويقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. لو كان معي مال كنت عملت أكثر من فلان هذا اللي بيعمل. فلان هذا يفسد في الأرض، وده يقول لو معي مال كنت أفسدت أكثر منه، كنت فعلت أكثر منه. فيتمنى الشر ويتمنى أن يقلد هذا الإنسان، ولكنه غلبان ما عملش حاجة. إنما قلبه أسود، امتلأ بهذا الخبث، يريد أن يعمل المعاصي. لو معي كنت عملت هذه المعاصي، لكن الله منعه من المعاصي وحرمه من الجنة، وحرمه من الجنة. فيقول فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا أعطاه الله مال فعمل، وهذا يتمنى لو معه مال ليعصي الله سبحانه. احذر من نية الشر. هذه النية في هذا الإنسان كانت نية جازمة، نية جازمة، زي حديث القاتل والمقتول. قال إذا التقى الرجلان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل في النار فما بال المقتول، ليه المقتول يدخل النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا، يبقى في قلبه في نيته أن يقتل الآخر، لكن ما لقاش الفرصة، هو الذي قتل. فلذلك الاثنين في النار، القاتل والمقتول. هل هنا المعنى الذي يدافع عن نفسه يكون في النار؟ لا، ما بيتكلمش عن يدافع عن نفسه، يتكلم عن اثنين يقتتلان على دنيا، الاثنين ظالمان، هذا ظالم وهذا ظالم، يطلبان الدنيا ظلمة، فاقتتل اثنان ظالمان، كل منهما حريص على قتل صاحبه، فاستحق الاثنان النار. وهنا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يطمئن العبد المؤمن، ان انت اذا نويت شرا والنية غير لازمة وامتنعت من هذا الشر ان تفعله يكون لك أجر من الله. شوف هذا الحديث اللي في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رويه عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، إيه الأعمال اللي تقود عليها حسنات، إيه الأعمال اللي فيها سيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها. من هم بحسنة يعني إنسان طالع ويقول حنتصدق بهذا المال على فلان، وبعد ما وصل قال لا والله ده أنا محتاجه بلاش، رجع في كلامه. هنا النية الحسنة هذه تضيع؟ لا يضيعها الله عز وجل، لا يضيعها سبحانه، يقول لك لك حسنة، أنت نويت، أنت ما عملتش صحيح، بس لك حسنة على هذه النية الصالحة. هم بحسنة ولم يعملها، لم يعملها، كتبت له حسنة كاملة، كتبت له عند الله حسنة كاملة، أو كتبها الله حسنة كاملة. فمن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يبقى حسنة مضاعفة لا تدري كم ينتهي المضاعفة فيها. والعكس، من هم بسيئة، ومن هم بسيئة أراد أنه يؤذي، أراد يفعل فعلا باطلا، فعلا محرما، وبعدين ارتدع وجد لا 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 نعصي ربنا، لا مش هعمل هذا، استغفر الله، لا افعل هذا الشيء. هذا الذي يهم بسيئه ولم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، حسن سيئه ولم يعملها. ليه بقى؟ جاء في روايه يقول الله عز وجل انما تركها من جراي، تركها من اجلي، ترك هذه السيئة من أجلي، فلذلك أكتبها له حسنة. وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. يعني الذي يدخل النار بعد ما وجد هذا التضعيف في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الذي تغلب سيئاته وحسناته، يبقى هذا يستحق أن يدخل النار. السيئة بسيئة واحدة، الحسنة بعشر وب700، وبعدين تعمل سيئات تتجاوز وتغلب هذه الحسنات، يبقى يستحق هذا الإنسان الهلاك، لا يهلك على الله إلا هالك. نسأل الله الفوز بالجنة والنعيم والنجاة من النار والعذاب الأليم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.